السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. وعن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: أخبرناه الفارسي، أخبرنا الأصبهاني، أخبرنا أبو أحمد، فذكره.
اقرأ الحديث اللي بعده، اترك هذه التعليقات.
نعم. وأخبرنا يحيى بن أبي بكر بن أبي كثير، حدثني جعفر أنه سمع عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر.
قرأنا هذا، اقرأ ما بعده.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برا.
برا. هذا الحديث ضعيف، والضعيف أيها طلبة العلم معناه أنه لا يجوز أن يتعلق المرء به على حكم فيما فيه حكم. الحكم إيش معناه؟ يعني الذي أمرك الله به، إما أمر استحباب أو أمر وجوب، أو نهاك عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، هذه الأحكام، أو قال هذا مباح لك، هي خمسة. هذا ما يترتب عليه الحديث الضعيف، لم يأتي حكم من هذه الأحكام الخمسة إلا بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وصل العلم إلى العبد ما يؤاخذه الله به. لو لم يعلم عدد الصلاة كم هي فصلى صلاتين، أو لم يعلم أن الخمر حرام في بلد نائية، وإن كان هذا محرم عليه لكن لا يؤاخذ به حتى يثبت الحكم. فإذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المعرفة به، لأننا لا نعرفهم يعرفون، فذكروا هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، لا يجوز أنك تقول للناس اعملوا كذا بموجب هذا الحديث. ما فرض الله على عباده المؤمنين حكما إلا وهو ثابت، إما بآية أو حديث صحيح. إذن ما معنى إيراد أهل العلم الأحاديث الضعيفة؟ يوردونها لأن فيها أخبار، هذه الأخبار إن كانت وافقت شيئا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به، تؤجر على ما فيه من ثواب، أو أتركه على ما فيه من وعيد. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله محى الله عنه كذا ألف سنة حسنة وأعطاه كذا ألف محى الله عنه كذا ألف سيئة وأعطاه كذا من الآلاف من الحسنات، هذا ما ينبغي للناس أن تقول اعملوا ذلك. لكن من أخذ هذا الحديث وعمل به وجدنا أن ذكر الله عز وجل يؤجر المرء عليه، وهذا ذكر الله. ووجدنا أن ذكر الله في القوم بين القوم الغافلين أجره أعظم مما ذكره بين قوم ليسوا بغافلين. ووجدنا هذا له أصل. إيش معناه له أصل؟ يعني معناه ورد في بعض الأحاديث، يعني الأصل الذي بنى عليه ذكر الله مطلوب إلا في مواطن منهي عنها. فهذا قال من دخل السوق، ليش السوق؟ لما خص السوق؟ ما قال من دخل المسجد ومن جلس بين طلبة العلم ومن جلس فيه، قال لا السوق، لأن السوق هي مساجد الشيطان، وهي الأماكن التي يكثر فيها اللغط وينسى الناس ذكر الله على الإطلاق. فإذا دخلها وذكر الله دل على أن في القلب نوع من حياة، وأن في القلب يقظة منتبه إلى الله عز وجل. فذكرها بين هؤلاء القوم الغافلين يؤجر عليها، لكن لا ينبغي أن تنشر في الجوال وفي الأساليب بين الناس من قال كذا افعلوا كذا، من قال كذا لا تترك. لا ما يصح، لا تقول افعل ولا تترك. إن أحببت أن تخبرهم أخبرهم فقط، مجرد خبر لا ينبني عليه حكم. عرفنا هذا، لأن إذا قلنا ضعيف وصحيح في الأحاديث التالية لا تفهم منها أنه يا عبد الله زر أباك الميت يوم الجمعة واذهب إلى المقابر لمن تعرفهم من أقاربك سلم عليهم يوم، لا ما ينبغي هذا. هيا اسمعوا الحديث مرة أخرى، اسمع يا عبد الله. قال محمد بن النعمان يرفع الحديث، لأن محمد بن النعمان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة، فما يصح أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرفعه، يعني بمعنى أنه رواه عن بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من سمع منه. يقول اقرأ الحديث يا أبا.
قال من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب،
غفر له وكتب،
غفر له وكتب برا.
أيوة. ما وجدنا في الأصول تخصيص يوم الجمعة بالزيارة، ما عرفنا هذا. ثم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، مع أن البقيع قريب منهم، البقيع يعني موضع دفن الموتى، وفيه من أفاضل الصحابة وفيه من السابقين المهاجرين وفيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الصحابة ولا التابعين تخصيص يوم. لكن جاء في الحديث الصحيح زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. أنت في غفلة في الدنيا معك من تعولهم وتسعى لمصالحهم، وفيك أمور مطلوبة منك أن تفعلها، ففيه واجبات. يلهى الناس بهذه الدنيا فقلوبهم تكون في غفلة عن ذكر الله وعن الآخرة، ينام يفكر غدا ما الذي يعمله، ويسعى وهو يقول كيف يكون المكسب، ثم هذا إن كان في سعيه في مصالحه، وإن كان سعيه في هموم أخرى كيف يسد هذه الثغرة وكيف يكتفي شر هذا الظالم وكيف يسعى إلى مرضات الفلان. هكذا القلب مشغول بهذه الأمور، سيما أهل الغفلة، ما أكثرهم أهل الغفلة عن إيه؟ عن معرفة الله عز وجل أنه مدبر الكون وهو مصرف الأحوال، وقلوب العباد بيده ومفاتح الرزق عنده، هو الذي يرفع ويخفض، لا تخشى أحد إلا هو سبحانه، ولا تطلب إلا منه، ولا ترجو إلا إياه، تذهب كل هذه المعاني، لأن من حوله ليس فيهم من يلتفت إلى هذا المعنى. تقرأ ما تقرأه من مجلات، وترى ما تراه من هذه الصور في المذياعات وغيرها، ليس فيها إلا كيف تكسب السعادة، ومتى تبني دارا جديدة، وما الطريق إلى الوصول إلى المجد. هو يأتي بهذه لأجل أن يغريك، ثم يأتي بالحل من عنده، من عقله، افعل كذا واسمع كذا، كأنه يوحي إليك يا عبد الله، أنت تستطيع إيجاد المكاسب، وبيدك أنك تفعل ما شئت فتبني وتسعد لا يا عبد الله، العبد فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقير الذي لا يملك شيء، الذي يملكه هو الله. فلما تقرأ هذا ولا تسمع إلا هذا الكلام، وينشأ الصغير على هذا المعنى، أصبح الناس يظنون أن ما تقرأه في هذه الآلات أهل خبرة، صدر عن أهل علم ومعرفة، هم أحسن الناس، فيميل القلب إلى تقول الآية يا عبد الله كذا تقول، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا. هو لا يقول لك أنا لا أؤمن، لكن فعله ينبئ أنه هذه أمور لزمان مضى. يعني الرسول هذا صلى الله عليه وسلم ما كلامه لا ينفع، وكلام الله عز وجل نزل على قوم، يعني ثبت هذا في ذهني، وإن لم يستطع يصرح به أفعاله تدل على هذا، لأن كل من حوله عندهم ما يحملونه من هذا المعنى. فلما يكون الأمر كذلك يا عبد الله، القلب فارغ والهموم تتوالى، فلما يأته حديث ما يسعى إليه. أمثال هؤلاء ما أكثرهم، هم الذين يزورون، إن حصل كذا وصارت عاطفة يذهب إلى القبر فيزوره. زيارة القبر أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تذكر الآخرة، يعني أيها الغافل ممن سبق وصفه بما ذكرنا، اذهب إلى المقابر، إذا شفت أهل البلا وعرفت من كانوا قرناء لك وعرفت أهلك الذين سبقوك، هذا مصيرهم، ومن قبلهم من كانوا أطهر وأغنى منهم هذا مصيرهم، لعله يوجد في القلب نوع من خشوع وانكسار وخوف فيرهب أن وراءك موت. فأخبر صلى الله عليه وسلم، أرشد بما يدلك على إيجاد الرقة في القلب والخشوع فيه والرجوع إلى الله عز وجل. هذه فائدة من فوائد زيارة القبور. زيارة القبر أنك تزور من عرفت، فإن لم تعرف أحدا فيها مر عليها وسلم عليها، لأن المطلوب من الزيارة أن تدعو للأموات، إما قريبك أو غير قريب لك لكن من المسلمين. فإن كانت المقبرة تضم مسلمين وغير مسلمين، خصص المسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم اغفر لهم واعف عنهم ولا تحرمنا أجرهم، ثم تمر ولك أجر عظيم. ثم أنها ذكرتك الآخرة، هذه هي مهمة الزيارة، ما يزاد على ذلك. تخصيص يوم ما ورد، لأن الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الإيمان والعلم، أحرص الناس على اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوتون. فإذا رأيت هؤلاء كلهم ما فعلوا فلا ينبغي أن تفعل ذلك يا عبد الله. لما قلنا وكل محدثة بدعة كل أمر لم يكن على أحد السلف فاعرف أنه بدعة. لا تخصص يوم اذهب. والذهاب كل يوم كذلك ما ورد، لأن الدعاء للميت لمن تعرفه لا يصل إليه ولو كنت في أقصى ديار الدنيا، ادعو له فإن دعاءك يصل إليه. والدعاء كما ينفع الميت ينفع الحي، ادعو للأحياء والأموات. فإذا فائدة زيارة القبور هذه هذا الناحية. الأمر الثاني أن الزيارة لها آداب يا عبد الله. إذا ذهبت قف على القبر وادعو له دعاء ترى أن الله عز وجل حين يعلم الإخلاص منك يستجيب لك فيغفر له ما دعوت له، أو يخفف عنه شيئا من عذاب القبر. لو تجاوزت عن ذلك سيما هؤلاء أهل الغفلة أو أهل البدعة، أهل البدعة الذين يتشبثون بأي حاجة فيها إيجاد السعادة، سلم على فلان فإنه من الصالحين، إلزم فلان فإن له طريقة، كن مع ذاك الشيخ، يعني بمعنى لا تقرأ القرآن ولا تلتفت إلى كثير من هذا، افعل هذه، لأنه ما يدري، هو يبحث عن الطريق، وإلا لو سأل الله الهداية وتوجه إليه دله على الطريق. هذا النوع لما يذهب إلى القبر ما عنده هذا النوع من الآداب، إنما يقول هذا رجل صالح وقد سمع ممن قبله يوحي إليه بهذا المعنى، يعني الرجل الصالح ادعوه، تدعوه من قبره يا فلان زوجتي لم تحمل، يا فلان ضاق علينا الحال كذا، يا فلان التبس الجن بكذا، فتطلب منه ما لا يجوز الطلب إلا من الله. هذه أمور ما يقدر عليها لا حي ولا ميت. هذا هو الكفر. والقبور أصل مصدر الشرك بعد قوم نوح هي الصور والقبور. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته، هو حوالي 12 ليلة كان به حمى، يعني كان محموما، وكان معه الشقيق والصداع، يعني دائما يعتريه صلى الله عليه وسلم، كان يعتصب بعصابة. فكان أول وآخر مرضه قال اذهبوا، كان يقول متى ليلة عائشة، كأن يقول لسائر زوجاته ادعوني أمرض عند عائشة رضي الله عنها. فكان عندها فكان يغمى عليه ويفيق، ثم قال في آخر الليالي لعن الله المتخذين لعن الله المتخذين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مقابر أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، كأنه يقول الموت قريب، لا تبنوا علي مسجدا، انتبهوا إن فعلتم ذلك فإن هذه صدرت عن اليهود وبها ظهر الشرك وعبادة الأصنام وعبادة أهل القبور. كان يحذر من ذلك، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم صحابته أنكم إذا دفنتم لا تجعلوه زائد عن الأرض، يعني لا تجعلوه أعلى من الأرض. نهى صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان علي بن أبي طالب يرسل أصحابه قال إذا رأيت قبرا مشرفا سويته بالأرض لا تدع قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. يقول هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. إن رفع القبر قدر شبر هذا يجوز عند الأئمة، ما عدا ذلك لا ينبغي. فإذا رأيت رخامات منقوشة وأبنية على القبور ترى هذا فعل أهل البدع لم يكن فعل أهل الإسلام، والميت لا ينفعه إلا دعاء المسلم له. هنا لما قال من زار اقرأ كل جمعة،
من زار أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برا،
ليه خص الأبوين؟ وأورد البيهقي هذا الحديث الضعيف لأجل أن يقول أيها العاق، العاق الذي معنى أنه لم يستجب أن يفعل ما يرغبه أهله والديه في الحياة، كان يخالفهما، هم يرغبان شيئا من المباح ما يلبي طلبهم ولا يسعى إلى إيجاده بل يأتي بضده، مو معناته أنهم يضربهم، هذا كفر هذا، لا، إنما معناه أنهم إذا أحبوا شيئا خالفه، أتى بعكس ما يرغبون، هذا معنى إيه؟ معنى أنه عاق. والبار ما هو؟ البر بأبيه الذي يسعى في إيجاد ما يرغبانه، يوافقهما فيما يحبانه، يلبي لهم طلبه. فيقول أيها العاق إذا أردت أن تتحول إلى بار، إلى بر بوالديك، وقد ذهب، ما يمكن تبر والديك إلا في حياتهم والآن غير موجودين، إيش تفعل؟ قال اذهب يوم الجمعة وادعو لهما فإن الحال تنقلب من كونك عاق إلى بار. حكم هذا ولا مو حكم؟ حكم. لما أصل إذا قلت صادق وبار وصحيح وصالح، هذه ألفاظ مدح الله بها المؤمنين، لا يجوز أن تمدح بها إلا من مدح الله، لا يصح أن تقول رجل صالح إلا من جعله الله من الصالحين، ولا تقول أنه كذا إلا لمن علمت أن الله يثني على جنسه ونوعه من بني البشر. فهنا يقول أيها العاق إذا أردت أن تتحول من وصمك بأنك عاق افعل هذا، هذا حكم. كيف يا عبد الله تقول الناس افعلوا ذلك إلا بحديث ثابت؟ هذا ما ورد. فهو أورد هذا الحديث تحت أي ترجمة؟ يعني إيش عنوان الباب؟ الباب بر الوالدين. وبعد ما أتى بالآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة انتقل إلى هذه الآثار الضعيفة، فيقول يعني إن أردت أن تمحو خطاياك حين كنت تعقهما في الدنيا افعل هذا بعد موتهما فإنك تكتب بارا. عرفنا معنى الحديث؟ هذا ما ثبت، لكن ثبت أن الدعاء يلحقهما وأن البر يصل إليهما وينتفع إليهما. يسألونك الآية ماذا ينفقون، يعني بعض الصحابة يسأل، قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعطي أي المال، إبل أتصدق بها أو حليبها أو أعطي من التمر الذي أي المال، يعني ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقت، الجواب عدل سبحانه وتعالى عن الجواب، ما هو السؤال أنك تسأل إيش تنفق، السؤال أن تسأل أين تضع هذه النفقة التي هي أقرب إلى الله. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين، وعدد سبحانه يعني اعطي هؤلاء، فذكر الوالدين، فدل على أن النفقة وأعمال البر يصل ثوابهما إلى الوالدين. ادعوا الله لهما في ما استطعت من الأوقات وإذا تصدقت صدقة قل اللهم تقبلها مني. شوف هذا، تبدأ بهذا ثم قل اللهم اجعل ثوابها لأبي أو أمي أو كليهما أو من جمعت من أقاربك الموتى. الله كريم، وإذا علم منك الصدق أعطاه ثوابها، أعطاك ثواب هذه مع أن ثوابهم لا ينقص شيئا من ذلك. هذا هو الذي ورد. أما كونك أنك تجعل الزيارة تقلب حالك من كذا إلى كذا، ما ورد يا عبد الله، اقرأ ما بعده.
وعن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليموت والده وهو عاق لهما، فيدعو لهما من بعد مماتهما فيكتبه الله من البارين. قال خالد: حدثت به حماد بن زيد فأعجب بذلك، فقال: لم أسمعه شيخ لقي شيخنا.
محمد بن سيرين من أفاضل وكبار التابعين رضي الله، ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسموه حديث مرسل، يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف، لكن معناه أفضل من المعنى الأول وأقرب إلى هذا الفضل الذي فيه. ما الذي يقول؟ اسمعوا ما يقول. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يموت. هو أتى بإن، الأصل تأتي بإن في الألفاظ لرفع الشك من القلب، لأنه لما تقول زيد مات، يقول زيد أنا شفته أول أمس، رأيته أول أمس، فيبقى كلامك له مقابل بين صدق وتكذيب. فإذا أردت أن تزيل هذا الشك تقول: إن زيدا لمات. فأحيانا لا يكفيه هذا فتأتي بقسم، كل هذا لرفع الشك. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليموت، ما في شك، كلنا يعلم الموت حق، ما يحتاج إلى تأكيد لأنه يشاهد هذا بعينه. إذن جيء به لأجل تحقيق الحكم على هذا الخبر، في حكم، هذا الحكم ستسمعونه مبني على هذا الخبر، فلبيان صحة هذا الخبر وأنك لا تتردد فيه جاء صلى الله عليه وسلم بالتأكيد. قال: إن الرجل لا يموت. اقرأ:
إن الرجل لا يموت والده وهو عاق لهما.
لا يموت والده، إن الرجل لا يموت والداه، يعني الميت هم الأبوين، وهو عاق لهما، ما برهما. عرفنا ايش معنى العقوق؟ العقوق أنواع كثيرة، كل إيذاء يصل إليهما من قبل الولد قد يكون كفرا وقد يكون عقوق من الكبائر، لكن العقوق هنا معناه أنه خالف في رغباتهما، ما وافقهم فيما يطلبانه. قال: إن الرجل لا يموت والداه وهو عاق لهما، أي ذهب ولم يرضيا عنه، لأن الله عز وجل أكد رضا الوالدين، وسبق هذا في أول الباب وكررناه كثيرا، قرن ذلك بالشرك بالله وقرن ذلك بالكبائر. فقال: إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما، يعني ذهبا وهما لم يرضيا عنه. نعم.
فيدعو لهما من بعد مماتهما،
يدعو الله لهما من بعدهما، يعني بعد ما مات يبدأ يدعو الله: اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، وهكذا دائما. نعم: ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: فيكتبه الله من البارين. فيكتبه الله هو الخبر، هو الحكم الذي انبنى على ذلك. قال: وهو عاق لهما، يعني كان فيه عقوق لهما، فإذا دعا الله عز وجل لهما بعد موتهما كتب الله له من البارين. هذا قد يكون صحيح، اعمل به يا عبد الله لا يضرك. والدعاء لهما جاء في أحاديث صحيحة، أما الحكم أنك تكون بارا الله أعلم به، هذا ما سمعناه، قد يكون ثابت وقد يكون غير ثابت، لكن إن دعوت لهما فهذا صحيح ولك أجر على ذلك، فأنت ترجو الله أن ينالك من هذا الحديث هذا النصيب إن كان صحيحا. ولذلك تروي هذه الأحاديث الضعيفة للترغيب والترهيب، ترغب الناس في هذا العمل وتخوفهم من سوء هذا العمل، لأن تأتي أحاديث فيها تحذير، من فعل ذلك يكون عليه، ما تشوف أحيانا هذا أهل اللقافة، اللقافة يعني الذي يأخذ الخبر بسرعة ما يتأكد من صحته وينشره، هؤلاء أهل اللقافة ينشرون ويذيعون، إما أن يكتبوها في أوراق ويوزعونها أو ينشرونها في هذه الآلات، افعل ذلك وإن لم تفعل ذلك نزل عليك سخط الله وأفقرك، وفعل يأتي من هذه الأمور المرعبة المخيفة التي ما لم يقلها الله عز وجل فينسبونها إلى الله، يعني يخوفونك انشر هذا الضلال وإلا حصل لك. ضعاف القلوب الذين لا علم عندهم ولم يكن لهم تمييز، يقول هذا صحيح فيسارع في ذلك، ما تشوف كيف الباطل ينتشر بسرعة، الأعمال الصحيحة المترتبة على كذا على أمور فيها، لأن الخبر الصحيح الشيطان يسعى إلى تثقيله على الألسنة والقلوب، من قام نصف الليل فصلى كذا له من الأجر فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا، من حافظ على الصلوات في أوقاتها وبكر إلى المساجد، هم ما ينشرون هالكلام لأنها ثقيلة على النفوس، ما في، لكن أتي بالخبر الغريب العجيب كذا، ما أسرع أهل الناس في قبول مثل هذا، هذا الخبر فيه فضل عظيم. ادعوا الله لهما، يا من كان شقيا فهداه الله ومن كان عاقا فاستغفر الله وتاب إليه، لعل الله عز وجل يعطيك ما في هذا الخبر. اقرأ يا عبد الله.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا، وفي رواية السلمي برا الأول مع إرساله أصح.
هذا الحديث مثل الأول، إذا كان مثل الأول لما أورده البيهقي رحمه الله يعني صاحب الكتاب، لأنه محدث كبير وعجيب له من الطرق ومعرفة الرجال وأسانيد الأحاديث، لما أورده؟ قال أورده هنا ليبين لك أن محمد بن سيرين في الأول أرسله يعني لم يذكر من روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه حديث مرسل، وهنا أنس بن مالك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقول هناك حديث مرسل وجاء من طريق آخر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا، الحديث المرسل أقرب إلى الصحة من هذا الحديث المرفوع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، فذاك المرسل الضعيف إن قارناه بهذا وهو أصح من هذا، إذا قلت هذا أصح من هذا لا تفهم يا عبد الله أن ذاك صحيح، لكن أنه أراد أن يقول أنه أقل ضعفا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.